السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذا المجلس 47 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء أو خاء كما سيأتي بيان، قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه، فأخرجه في غير هذا الموضع في كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن ساقه هنالك من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال حدثني إبراهيم، هو هنا من حديث شعبة عن الأعمش في الباب، فساقه البخاري في الموضع الثاني من طريق آخر، من طريق حفص عمر بن حفص بن غياث عن حفص بن غياث عن الأعمش، ولكن ساقه بلفظ آخر يعني قريب من هذا، لكن فيه فرق سيأتي بيانه قريبا. وكذلك أيضا أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وساقه من حديث أبي الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش، يعني بنفس الطريق الذي معنا في كتاب الإيمان، لكن هنا في كتاب الإيمان ساقه كما سمعتم أوله من طريقين: من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ثم ساقه من طريق بشر بن خالد عن غندر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة. وساق هنا اللفظ الذي ساقه في كتاب الإيمان هو لفظ بشر بن خالد، ولكنه في كتاب أحاديث الأنبياء في الموضع الثاني هذا لما كرر الإسناد ساقه من لفظ أبي الوليد الطيالسي، فهذا الفرق. وإحنا كما بينا مرارا كما نقلنا عن الحافظ بن حجر، البخاري نادرا أن يعيد حديثا واحدا بإسناده ومتنه، هذا لا يكاد يكون إلا نادرا كما بينا نموذجا له في اللقاء الماضي، واليوم قد يكون معنا نموذج آخر، لكن في عامة المواضع يكون هناك زيادة في الإسناد، زيادة في المتن، تفصيل معين، إفادة، شيء من هذا يعني. وساقه كذلك في نفس الباب، في باب أيضا في كتاب الأحاديث الأنبياء، في باب في ذكر لقمان، قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش، فساقه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش، وهذه متابعة لشعبة ثانية، المتابعة الأولى كانت متابعة حفص بن غياث، وهذه متابعة عيسى بن يونس. وأخرجه كذلك في كتاب تفسير القرآن في سورة الأنعام: باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من طريق قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم. وكذلك في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة لقمان في باب قوله سبحانه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وساقه من حديث قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش، هذه متابعة رابعة، حفص بن غياث وعيسى بن يونس وجرير، كل هؤلاء تابعوا شعبة عن الأعمش. كذلك ساقه في كتاب سلف المرتدين والمعاندين في باب قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، من حديث قتيبة أيضا عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم بنفسه، وهذا هذا الموضع مكرر كسابقه، ليس فيه مزيد يعني تفرقة، وهذه من النوادر، هذا ثاني مرة تقابلنا إلى الآن من أول الصحيح. وساقه في نفس الكتاب أيضا في كتاب استتابة المرتدين من في باب ما جاء في المتأولين من حديث إسحاق بن إبراهيم عن وكيع، ومن حديث يحيى عن وكيع عن الأعمش، وهذه متابعة رابعة كده في خمسة رواه عن الأعمش، ساق البخاري الروايات الخمسة في صحيحه، وهذا كله يدل على أن الحديث حديث منتشر مشتهر من حديث سليمان الأعمش رحمة الله تعالى عليه. والحديث عند مسلم أيضا، فرواه مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس وأبي معاوية ووكيع عن الأعمش، وساقه من حديث إسحاق بن راهوية وعلي بن خشرم عن عيسى وهو ابن يونس سابق ذكره معنا في الصحيح عند البخاري، ومن حديث من جاب بن الحارث التميمي عن ابن مسر عن علي بن مسر، وأيضا من حديث ابن كريب عن ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. فالحديث مشتهر من حديث الأعمش رواه عنه عامة أصحابه كثير من أصحابه. وسيأتي إن حصل الاختلاف بين شعبة وبين كثير من روى الحديث عن الأعمش في نقطة في سياقة الحديث، سيأتي الحديث عنه عندما نسوق الحديث إن شاء الله تعالى. قول البخاري رحمه الله باب ظلم دون ظلم، دون هنا في قوله ظلم دون ظلم إما أن تكون بمعنى غير، يعني ظلم غير ظلم، فالظلم أنواع متغيرة أنواع يعني، أو تكون بمعنى أدنى أي ظلم دو أدنى من ظلم، فالظلم درجات درجات متفاوتة، والثاني هذا هو الأقرب لما لمراد المصنف، وعليه يرى في الكتاب قبل بابين يقول وكفر دون كفر، يعني كفر أدنى من كفر، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، إنما هو يطلق على المعصية على معصية ما كفرا من باب التشديد ومن باب التهويل ومن باب الترهيب والتخويف والتقريع، لكنها ليست كفرا كما ذكرنا ذلك في موضع. فهنا أيضا ظلم دون ظلم، هناك ظلم بمعنى الكفر يخرج من الملة، وظلم ليس كذلك، ظلم بمعنى المعصية، وده تكرر في آيات كثيرة، فمثلا من الذي ينقل عن الملة ظلم بمعنى الكفر كما في الحديث هنا إن الشرك لظلم عظيم، وده موضع الشاهد في الحديث معنا، فسمى الله تعالى الشرك ظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك الظلم أن يعبد غير الله أو يشرك مع الله تعالى غيره، فهذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم أن يوضع المخلوق في مقام الخالق فيعبد أو يشرك به دون الله عز وجل، ويجعل شريكا له في الإلهية أو في الربوبية، والله سبحانه وتعالى قد تنزه وتقدس وتعالى عما يشركون. وأكثر ما يرد الظلم في القرآن والظالمون يرد به الكفار، كما في قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني الكافرون، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هذا أيضا يعني الكافرون، وكثير من الآيات التي جاء فيها ذكر الظالمين والظلم في القرآن يرد به الكفر، وهذا الظلم المخرج من الملة، شكرا البخاري يقول ظلم دون ظلم، في ظلم بمعنى الكفر يخرج من الملة وظلم بمعنى المعصية، وأحيانا يراد بالظلم المعصية ولا يخرج من الملة، مثل قوله سبحانه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالظلم هنا بمعنى المعصية مش بمعنى الكفر. ومنه قوله سبحانه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني هؤلاء هم الفاسقون العصاة وليسوا الكفار، وهذا الأمر يعرف بمراجعة كلام أهل العلم وتفسيرات المفسرين. وكما قلنا حديث ابن مسعود الذي معنى هذا من المواضع التي يأتي فيها الظلم بمعنى الكفر، وهذا ما نص عليه الصلاة في بعض الوقت حيث قال إنما هو الشرك كما سيأتي بيان. وقد روي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، الكفر دون الكفر قلناه سابقا كما قلنا كفر مخرج من الملة هو الكفر بمعنى الأصلي. وفي أحيانا يكون معصية يطلق عليها كفر ويكفرنا ويكفر قيل يكفرنا بالله قال لا يكفرنا العشير كفران الزوج يعني هذا كفر نعمة مش كفر مش كفر مخرج من الملة مش كفر ردة يعني. ويقولنا ظلم دون ظلم وهنا في كلامي عطاء وفسق دون فسق في فسق يأتي بمعنى الكفر كما قال الله سبحانه في حق إبليس ففسق عن أمر ربه يعني كفر فإن الفسق في هذه الآية بمعنى الكفر. وقال سبحانه وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهنا الذين فسقوا في هذه الآية مراد به الكفار كفرا تاما ليس مراد به الفساق على معناها الأصل اللي هو المعصية يعني. وأحيانا يكون الفسق وده الأكثر فيه يكون بمعنى المعصية كما في قول الله سبحانه ولا يضار وكاتب ولا كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي معصية ليس مرادا به هنا الكفر. وقوله سبحانه في شأن القاذف الذين يرمون المحصنات يعني قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يعني العصاة وليس مرادا به الكفر. وقوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالفسوق هنا معناه المعصية وليس معناه الكفر. والصحابة فسروا الفسوق في الحج بالمعاصي كلها ومنهم من خص الفسوق في الحج بما نهي عنه في الإحرام خاصة. وسبق كما قلنا الشرك شرك دون شرك أيضا شرك ناقل عن الملة وهذا استعماله كثير في الكتاب والسنة هو الأصل. الأصل في ذكر الشرك في الكتاب والسنة أن يكون شركا مخرجا من الملة ومنهما لا ينفر منهما يكون شركا بمعنى المعصية ليس شركا بمعناه الأعلى يعني الشرك الأدنى مثل من في من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وسمي الرياء شركا فليس شركا مخرجا من الملة. وتأول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فقال إن أحدهم ليشرك بكلب يقول لولا الكلب سرقنا الليلة ونحن لو ما كانش الكلب قاعد قدام البيت كنا سرقنا. فابن عباس يرى أن هذا نوع من أنواع الشرك الشرك الخفي لكن هذا ليس شركا مخرجا من الملة إنما هذا شرك أدنى. وطبعا كل هذا مما ينبغي تنزه عنه لكن هي مراتب يعني لا يكفر أحد بمثل هذا. المهم أن قول المصنف هنا وظلم دون ظلم في بيان إن المعاصي كذلك أيضا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك وإن الظلم يطلق على الكفر تارة وعلى ويطلق على يطلق على المعاصي تارة أخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا وقال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان. قوله رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد أبو الوليد المذكور هنا هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو الوليد الباهلي مولاهم البصري الطيالسي ولد سنة 33 وهو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي أكبر منه بثلاث سنوات أو قليل من ذلك. حدث أبو الوليد عن عكرمة بن عمار وعن عمر بن أبي زائدة وعن شعبة وعن هشام الدستوائي وعن إسرائيل وعن جرير بن حازم وعن مالك والليث ومهدي ونزل إلى خلق كثير. وروى عنه البخاري وأبو داود وإسحاق بن راهوية ومحمد بن سعد وبندار ومحمد بن مسنى والذهلي وإسحاق الكوسج وجماعات وأبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة وخلق كثير جدا رووا عن أبو الوليد خاتمتهم أبو خليفة الفضل بن الحباب آخر من روى عن أبو الوليد الطيالسي. قال الإمام أحمد أبو الوليد متقن وقال هو أكبر من ابن مهدي بثلاث سنين. أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين. هذا كلام كبير جدا من مثل الإمام أحمد لما يقول هذا في هذا الرجل هذا يدل على مرتبته العليا يومئذ يقول عنه شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. قال محمد بن مسلم بن وارة الحافظ قلت لأحمد بن حنبل أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبو النضر؟ أبو النضر هذا اللي هو هاشم بن القاسم الملقب بقيصر، وهو كان من أكثر الناس أيضا ملازمة لشعبة، وكان قد كتب عن شعبة إملاءه في بغداد 4000 حديث، كان يكتب، كان يسمع ويكتب، وده يبين، ده يظهر معناه في قول الإمام أحمد الآن. هاشم بن القاسم هذا لقب بقيصر، وكان لقب بقيصر لموقف طريف وقع له، إنه مرة كان نصر بن مالك الخزاعي، وهذا صاحب شرطة الرشيد زي كده مقام وزير الداخلية اليوم، يعني منصب ضخم يعني، دخل الحمام في وقت صلاة العصر وقال للمؤذن لا تقم حتى أخرج، قال له لا تقم الصلاة حتى أخرج أنا حتى أدرك معكم الجماعة وكده يعني. قال فجاء أبو النضر صاحبنا هذا إلى المسجد وقد أذن المؤذن ومن لم يقم، فقال له أبو النضر ما لك لا تقيم؟ فقال انتظروا أبا القاسم اللي هو نصر بن مالك الخزاعي اللي هو إيه صاحب الشرطة اللي هو كما قلنا زي وزير الداخلية كده. قال لا، قال فأقم، أقم الصلاة، قال يا عم نصلي ويجي براحته. فأقام الصلاة فصلوا، فلما جاء نصر بن مالك قال للمؤذن ألم أقل لك لا تقم حتى أخرج؟ قال لم يدعني هاشم بن القاسم حتى أقمت. قال له والله أنا كنت هستنى، لكن أبو النضر هو اللي ركب على الدماغ وقال لا أقم ولك دعوة وكلام من ده يعني. فقال نصر بن مالك وكان غضب يعني، قال ليس هذا هاشم، هذا قيصر. يعني الآن لما واحد في هذا المنصب يعطي أمر، اللي يكسر أمره واحد يكون أكبر منه في الغالب يعني، يكون الملك، بس ده مش تبعنا، ده قيصر بقى. ده هذا قيصر يعني، كان يقول ليس هذا هاشما، هذا إيه، هذا قيصر يمثل بملك الروم. فلازمه هذا اللقب، وصار من يومها اسمه يلقب بإيه بقيصر. أبو النضر هاشم بن القاسم الملقب بإيه بقيصر. فالمهم سئل الإمام أحمد، سأله ابن وارق أيهم تقدم أو أيهم أحب إليك في شعبة؟ أبو النضر أو أبو الوليد؟ طيب ليس صاحبنا أو أبو النضر قيصر هذا؟ فقال الإمام أحمد إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة فأبو الوليد، لو كان أبو الوليد هذا كتب عن شعبة مثل ما يكتب يعني أبو النضر، أبو النضر كتب عن شعبة 4000 حديث وهي إملاءه في بغداد كتبه كله، فبقول لو كان بيكتب كان طبعا يبقى هو أحب لي في شعبة من أبو النضر. فقال فقلت، ابن وارب يقول لأحمد فإني سمعت أبا الوليد يقول بين أنا أكتب عند شعبة، أنا كنت أكتب والله عند شعبة، إذ بصر بي شعبة فقال وتكتب، كأنه يعني إيه يعتب علي، قال فوضعت الألواح من يدي وجعلت أنظر إليه. ليه؟ لأن الإمام شعبة كأنه كره أن يكتب أبو الوليد لأنه كان من كبار الحفاظ وكان يعتمد على حفظه، كان قادر على الحفظ وكان من الحفاظ الأكابر جدا وما يحتاجش أن هو يكتب. في بعض الناس بلغ من شدة حفظه وسعته وتمامه أن هو حفظه أدخل من كتابه ممكن أحيانا. القصة المشهورة عن البخاري وعن غيره وأمثاله أنهم كانوا يصححون ما كتبوا على حفظه، أن اللي بيكتب ممكن هو بيكتب بسرعة يفوته شيء، ممكن يتلخبط في كلمة ولا حاجة، خاصة يعني قبل أن يقابل، لما يكتب هو بيسمع من الشيخ والشيخ بيملي فبيكتب بسرعة عشان ما يفوتوش حاجة، فهو الكتابة السريعة من ظنة الغلط، ينسى حرف يصحح شيئا ممكن يكون باله مشغول بحاجة يكتب اللي في باله، أو يصحح سماعا يسمع غلطا لبعد الشيخ أو شيء فيكتب على ما سمعه على خلاف الصحيح. فبعضهم كان يصحح كتابته على حفظ بعض الحفاظ، إن الحافظ ده زي بالظبط التسجيل النهاردة كده، يسجل أول ما الشيخ يتكلم يدوس تسجيل فيحفظ العبارة كاملة زي ما اتقالت، فلا يقع فيها شيء من هذا عادة يعني، لا سيما إذا كان متقنا. فيقول أنا كنت هأكتب والله عند شعبة، أنا كنت هأكتب بس شعبة شافني بأكتب فبص لي زغر له كده يعني، فإرام الإرام الورقة من إيده والألواح وقعد يبص له كده إيه ممتسك يعني بحيث ما يزعلوش منه يعني. الإمام الذهبي يقول كأنه كره الكتابة لهم لأنه كان قادرا على الحفظ، فلا يتشاغل بالكتابة، خليك مركز تتف أنت في الحفظ كويس، خليك في الحفظ. فالإمام أحمد بيقول لو كان بيكتب، الإمام أحمد كان يرى أن الكتابة أثبت وكان لا يحدث إلا من كتابه مع شدة حفظه، وكان يأمر بهذا أصحابه، فغير واحد منهم يقول أمرني سيدي أبو عبد الله ألا أحدث إلا من كتابه، والكتاب أضبط الحقيقة، حتى الحافظ المتقن ممكن يسهو ممكن يعني يذهب عليه الشيء ويروح. فالكتاب حكم، كتاب حكم عند الاختلاف، خاصة إذا كان حافظين اختلفا، أنا حافظ وأنت حافظ وأنا أقول لك قال كده تقول لا ما قالش، تابيه اللي يخلص الموضوع ده وتنجيب الكتاب آخر جناء إيتي بالأصل، حتى الأصل المقابل على، خاصة الكتاب وإن كان يخشى منه الإشكال كما ذكرت في البداية، لكن إذا قوبل بعد ما الشيخ يملي والطالب يكتب ما كانش بيكتفي بكده وياخده وروح، مش يكتب عن الشيخ ويسمع ممكن يكون في خطأ أو شيء فاته وياخده وروح البيت يشتغل منه، لا ده كان يروح جايب الأصل بتاع الشيخ اللي الشيخ سمع فيه قديما من شيوخه ويقابل ما قاله الشيخ على ما كتبه عنه على أصله، بحيث لو الشيخ نفسه غلط أو نسي حاجة أو تجاوز عن شيء أو التلميذ سمع حاجة غلط يصلح، فكان لابد يعارض، إن ما عارضش لا يعتد بهذا. لو كتاب لو الراوي جلس تحت رجل الشيخ وكتب عنه حديثا ثم لم يعارضه بأصل الشيخ لا قيمة له، لا يحدث منه أصلا، لا يعتد به يعني، وكأنه ما كتبش حاجة، لأن كتابة كما قلنا الأولية هذه يقع فيها من الأوهام والأخطاء ما لا يخفى على متمرس ومعان لهذه الصنعة. وقال ابن وارى أيضا قال لابن المديني اكتب عن أبي الوليد الأصولي فإن غير الأصول تصيب، قالوا ركز مع الراجل ده في أصوله، حاجات اللي هو إيه متفرد بها، حاجات اللي هو له بها اختصاص سيب عنه، والباقي ده ممكن تجيبه من أي حد من أقرانه أو تجيبه من هنا أو من هناك. قال أبو نعيم ابن وارى برضو بيقول ابن وارى كان يدور على المشايخ وكان نشط مع أنه كان عنده كده إشكالية صغيرة كان به بقى وكان حسس بنفسه شويتين يعني ابن وارى هذا، بس كان حافظ ثقيل الوزن من أئمة الحفاظ من الذين ليس لهم نظير في الحفظ، فهو عادة مثل هؤلاء العباقرة بيكون عندهم حتة كده شوية يعني، لكن المشايخ يومئذ أدبوه حتى يعني صار على ما يمكن يعني. فقال لي أبو معين لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تقدم البصرة، لولا أن البصرة أبو الوليد الطيالسي ما كنت أقول لك روح البصرة دي خالص، فإن دخلتها لتجد فيها إلا مغفلا إلا أبو الوليد، وما فيش في حد يستاهل يعني كلهم مغفلين، اللي فيهم اللي نصح اللي فيهم هذا اللي يرحل له أبو الوليد الطيالسي. فهذا الكلام من أبن نعيم خرج مخرج المبالغة الشديدة، وهو لا يقصد طبعا الطعن في بقيه العلماء، لان البصره يومئذ كان فيها الكابر، كان فيها نجد بن المديني وعمر بن علي، كان يقول الزهد وقتها من الحفاظ الكبار، لكن ابو نعيم كانه قال العباره على سبيل الايه المبالغه، احيانا الواحد ايه لما يحب يعني يغري باحد او يمدح احدا ويحرض على الذهاب ليه ممكن يقول كلام شويه يزوده عن ما هو عليه، تمام، أو يكون قصده بهذا المبالغة في عقله هو، فكأنه هو لشدة عقله كل من حوله من العقلاء ولا حاجة، كما تقول ليس في القوم أعقل من فلان، هو نفسه ورد عنه مثل هذا. فروى محمد بن سلمة بن عثمان عن معاوية بن عبد الكريم الزيادي قال أدركت البصرة والناس يقولون ما بالبصرة أعقل من أبي الوليد، أعقل رجل بالبصرة، فعندئذ يكون مفهوم الكلام أحيانا كده يعني لما تقول والله ما فيش أرجع من فلان ده، فقد تفهم من البقية كلهم مش رجال كلهم عيال ولا كلام فارغ يعني، لكن ده مش مقصود لذاته ولا هو مقصود المتكلم في الغالب، إنما قصده بهم أنه أعقلهم فحسب. قال ابن وارة حدثني أبو الوليد وما أراني أدركت مثله، مع أنه أدرك كل هؤلاء الكبار ابن عيم وأدرك علي بن المديني وأدرك الإمام أحمد وشاف الأكابر كلهم، لكن ما شفت زي الرجل ده خالص. وكان الإمام أحمد يقول أبو الوليد شيخ الإسلام، يقول أبو الوليد لو كنت عبدا لكم لاستبعت، إلى متى يعني جماعة تأوني يعني 70 عاما هو أنا ذا أحدث منذ 70 سنة، يقول أنا قاعد أحدث بالحديث بقالي 70 سنة، وكان قد يعني عمر فقارب 100 قارب 100، يقول ها أنا ذا أحدث 70 سنة، أول من كتب عني جرير بن عبد الحميد، جرير ده أكبر منه بحوالي حاجة و20 سنة، فجرير مولد سنة 110 تقريبا، وهذا كما قلنا 133 يعني في فرق 23 سنة، نقول هذا حدث عني روى عني، جرير ده قديم يعني جدا بالنسبة له، كتب عني حديث القلادة، فأنا بقالي 70 اعتقونا بقى يعني 70 سنة، وكان هو قد بلغ كما قلنا قارب 100، وكان ثبتا كما يقول العجلي، يقول بصري ثقة ثبت في الحديث، كان يروى عن 70 امرأة من شيوخه فقط 70 امرأة، وهذا يدل على سعة رواياته، كان مشايخه من النساء 70 فكيف بالرجال، كثير طبعا جدا. وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي صاحب المسند الإمام الكبير، كان هو اللي هو ورثه وخلفه في هذا الشأن. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين، ودي أكبر رتبة علمية ممكن يصل لها محدث، يعني قال فيه أمير المؤمنين في الحديث أو أمير المحدثين، دي رتبة هي الرتبة أنها أعلى شيء، هذا أكبر لقب ممكن يحصله محدث في الدنيا. ويكفي كما قاله أحمد، قال شيخ الإسلام، ما فيش بعد كده حاجة خلاص. قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة وذكر أبا الوليد فقال أدرك نصف الإسلام، وكان إماما في زمانه جليلا عند الناس. أدرك نصف الإسلام، لعله يقصد عمرا، لأنه هو ولد سنة 133 وتوفي بعدها بنحو 100 عام، فكأن يعني إحنا حسبنا من أول الهجرة لغاية كلام أبو زرعة ده يطلع 250 سنة ولا بتاع، فيبقى هو الراجل ده أدرك منهم النصف، فهو كان بالضبط عمره نصف عمر الإسلام يومئذ. الإسلام كان ساعتها عمره 250 سنة 240 سنة، فده نصف عمر الإسلام، فكأنه يقصد هذا والله أعلم. قال وسمعت أبي أبا حاتم يقول أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط، معتمد على حفظه وأثنى عليه كثيرا يعني. وقال أبو حاتم ما رأيت قط بعده كتابا أصح من كتاب، إنه كان أحيانا يكتب بس هو في الأصل عادة كان اعتماده على حفظه في الأصل يعني. مات أبو الوليد سنة 27 و200 قال البخاري في ربيع الآخر، وقال غيره في سفر منها سنة 27، يعني حوالي يوصل حوالي 95 سنة ولا أكثر شوية، رحمة الله تعالى عليه ورضاه. قال حدثنا شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في حديث سبق ترجمته، هو أحد الأئمة الأكابر، أحد أقطاب هذا الفن يعني. الإمام البخاري بعد ما ساق الحديث عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، وده إسناد عالي بينه وبين شعبة في واحد فقط طيالسي، راح ذكر الحديث ثاني، ذكر له إسناد ثاني مباشرة بعده نازل، فقال حدثنا بشر قال حدثنا محمد عن شعبة، فده نازل، لأن العالي والنازل كما قلنا هو بالاعتبار ما بين المحدث والشيخ أو النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائط. فهنا لما نيجي ننظر في من بين شعبة والبخاري في أول إسناد يطلع واحد فقط، فده يبقى إسناد عالي بالنسبة إلى الإسناد الثاني. وسألت العلو والنزول، هذه مسألة نسبية، ما فيش علو مطلق ولا نزول مطلق، لازم يكون بالنسبة لحاجة، هذا عالي بالنسبة لإيه، فممكن إسناد يكون فيه أربعة ويكون عالي بالنسبة لإسناد خمسة، وممكن إسناد يكون أربعة ويكون نازل لإسناد فيه اثنين، فالنزول والعلو ده لازم يكون فيه حاجتين قصاد بعض، إسنادين معا مقارنة يعني، ما يجيش كده تقول ده إسناد عالي كده وخلاص، بالنسبة إلى زمان معين، إلى وقت معين، إلى شيخ معين، إلى عصر معين، إلى شيوخ معينين، لازم يكون فيه نسبية يعني. فهنا في هذا الحديث الإسناد الأول البخاري يقول حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، تبينه من شعبة واحد فقط الطيالسي، والإسناد الثاني يقول حدثنا بشر بن محمد عن عفوا بشر بن خالد عن محمد اللي هو بن جعفر غندر عن شعبة، ففي اثنين في النص بينه وبين شعبة، ما الذي يلجئه إلى هذا؟ لما كان جاب واحد منهم خلاص، ليه جاب العالي وليه جاب النازل؟ ما كان اكتفى بالعالي او اكتفى بالايه، اكتفى بالنازل. طبعا هو في هذا الاسناد، في هذا المتن اللي ساقه هنا في هذا الباب، هو متن حديث بشر بن خالد، مش متن ابو الوليد الطيالسي، فساق متن بشر، تمام. طب ما كان طب ليه جاب روايه بشر اصلا النازله دي؟ لان محمد بن جعفر هو اثبت اصحاب شعبه، محمد بن جعفر غندر ده أثبت أصحاب شعبة، أعلم الناس بشعبة، لا يخالفه أحد في شعبة فينتصف منه، هو الحكم في حديث شعبة المرجع يعني، لأن شعبة كان زوج أمه، وقد لزم غندر شعبة 20 سنة ولا أكثر، فكان يعني مخصيصا به. فالبخاري حب يبدأ الحديث بمثل هذه الرواية المتقنة، رواية بن جعفر غندر عن شعبة. بس لأن في كما سيأتي في بشر بن خالد في كلام تكل ما فيه، يعني ابن حبان يقول يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء، فعشان يقطع دابر هذا الإشكال وهذا التوهم راح جايب رواية مين؟ الطيالسي عن شعبة مباشرة، هو سيبك بقى من فيدلك على أن الحديث محفوظ من شعبة، أن هذا ليس فيه وهم وليس فيه ما يخشى من هذا الإغراب الذي يقع لبشر بن خالد في حديث شعبة، تمام. هو كل حاجة محسوبة، الراجل يعني بيشتغل يوزن بموازين الذهب، البخاري يعني كده مش بيسوق كده أسانيد والسلام ده، كل حاجة ليها سر، علمه من علمه وجهله من جهله، في ناس ما تعرفش بتمشي وخلاص. فساق الحديث الثاني حديث بشر ابن خالد، عفوا الإسناد الثاني بقى المتابعة الثانية، قال حدثنا بشر ابن خالد. وبشر ابن خالد قال حدثنا بشر. بشر هو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصر، روى عن غندر وعن حسين الجعفي وعن شبابة بن سوار وعن يحيى بن آدم وعن جماعة وروى عنه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابو عروبة وجماعات أيضا. قال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب عن الأعم عن شعبة عن الأعمش بأشياء في أحاديث يروي عن الأعمش عن شعبة لا يرويها غيره، يغرب بها تفرد بها ما فيش حتى يرويها عنه، فده إشكال طبعا. وعلشان كده زي ما قلنا البخاري جاء برواية طيلسي قبل روايته، عشان نقول لك إن ده ليس مما يغرب فيه بشر، فقد توبع تابعه الطيلسي عن شعبة، فما فيش أي إشكال من ناحية دي خاص. لو صح كلام ابن حبان فهو قد تفرد بهذا الكلام، مفيش حد من السابقين اللي هم اعلم الناس بهذه الطبقات يعني تكلم في هذا، قال انه يغرب ولا شيء، لكن ابن حبان معروف انه هو شويه متشدد في الطرح يعني مبالغ شويه فيه، قال هذه العباره، فعلى فرض انها صحيحه فهذا كانه احتراس من مثل ذلك. مات سنه 255 او بعدها بقليل او قبلها بقليل. قال حدثنا محمد هنا هو محمد بن جعفر غندر الحافظ المجود الثبت أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصر الكرابيسي أحد المتقنين، ولد سنة 110 و100، وروى عن حسين المعلم وعن عوف الأعرابي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وشعبة، فأكثر عنه أكثر عن شعبة، وجود وحرر، وروى عنه ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن راهوية وابن بكر بن أبي شيبة وجماعات خلق لا يحصون روى عنه. قال ابن معين كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر، البعض حاول يوقعه وغلطوا معرفش، وهذا يدل على أنه ثابت جدا يعني صل. قال أحمد قال غندر لزمت شعبة 20 سنة، كما قلنا كان زوج أمه، كان شعبة زوج أم غندر، لسماه غندر ابن جريج لأنه شغب عليه، هو تعنت جرى يعني وقع ابن جريج كان يحدث بحديث الحسن، فتعنت عليه تعنت ابن جريج في شيء من الرواية فيه، فشغب عليه شعبة كأنه راجعه يعني، فقال اسكت يا غندر. وغندر بلغة أهل الحجاز اللي هم منهم ابن جريج بمعنى المشاغب، فغندر يعني مشاغب، وهو الراجل شاغب مرة واحدة بس، ما شاغبش كتير يعني، هي مرة واحدة بس اللي شاغب فيها مع ابن جريج، اللي هو عطوله مديله ليه مديله اللقب ده، واللقب ده ظل معاه إيه النهاية، فعرف به جدا واشتهر، بل صار الناس يتلقبون به تيمنا به، فكان واحد لقب نفسه بغندر تيمنا بغندر بمحمد بن جعفر، يعني سمي نفسه مشاغب عشان حبا في محمد بن جعفر غندر هذا الإمام الكبير السبت العابد الثقة الزاهد رحمة الله عليه ورضاه. وابن جريج كان كثيرا ما يلقب الطلاب، يعني كان عادة عنده هو لما يعجبه واحد يديه لقب حلو، لما يضايقه يديه لقب زي ده كده، واخد بالك؟ فيقال انه لقب ايضا ابا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني لقبه بالنبيل، فإنه كان عنده وقد وجاء الفيل مر فيل فقام الطلبة كلهم يتفرجون عليه ولم يقم أبو عاصم، فقال قم فانظر إلى الفيل فإنه ليس في بلدك، ما عندكمش منه دوت، حيث لما تروح تحكي لهم على الفيل وشفت الفيل أبو زلومة وتحكي بقى لهم تحكي للعيال عليه. فقال رجل أبو عاصم قال إنما جئت من بلادي لأسمع ابن جريج ولم آتي لأرى الفيل، فيل إيه يا مولانا؟ أنا جاي للفيل تروح حديقة الحيوان، أنا جاي أشوفك أنت. فأعجبه عقله وسماه النبيل، فأطلق عليه لقب فصار يسمى بأبي عاصم النبيل، تمام؟ فهو الراجل كان يعني إيه اللي كان فيه كأنه كان فيه دعابة، فكان يطلق على هذا لقبا وعلى هذا، واشتهر كل من لقبهم من جريج إمام كبير يعني، كل من لقبهم بلقب اشتهر عنه هذا اللقب جدا، وصار لا يعرف إلا به كصاحبنا الإمام غندر هذا. قال يحيى بن معين أخرج غندر إلينا يوما جرابا فيه كتب، طلع لهم كده قماطر، قماطر هو الجراب الذي فيه الكتب يعني، فقال اجهدوا أن تخرجوا فيها خطأ، قال لهم لو أنتم رجالة ومحدثين بجد حفاظ طلعوا لي غلطة في كتاب من هذه الكتب، أما هو كلها كتب وكلها كتبها هو بإيده يعني سماعات من الشيوخ، قال فما وجدنا فيها شيئا، جهدنا حاولنا نغلطه في كلمة ما فيش، وكان يصوم يوما ويفطر يوما 50 سنة. فما كانش مع الحاجات دي، ما كانش بيلعبوا، لا ده كانوا أهل زهد وأهل ديانة وأهل نسك. وكذلك كان شيخه شعبة كان كده، كان قد جف عظم لحمه على عظمه من شدة العبادة، من شدة كان يثبت الصوم، وكان يقوم الليل، وكان ورعا ويمعن في العبادة وفي الزهد وفي الصلاة حتى اسود جلده وجف على عظمه من شدة القيام والصيام. فكانوا أهل ديانة، ما كانوش بس كده كما قد يتصور البعض، كما هو عارف كثير من طلاب العلم اليوم بس قاعدين الخناقات التي يزعم أنها علمية وقاعدين للسقطة واللقطة. لا، ده كانوا أهل ديانة وأهل ورع شديد، وكان لهم سياسة لهذا العلم مع العلم. العلم ده كان حاجة كده مع الحاجات الكثيرة اللي عندهم، ما كانش بس هو اللي شغالين فيه لوحده. ولهذا كان علمهم مباركا فيه، نفع الله به الدنيا جميعا، لأنه علم خرج من قدور طيبة. ده خرج هذا 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 باب طيب، فخرج عبادهم هكذا طيبا. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. يعني كانوا لما كانوا يحبوا يتأكدوا من حاجة من حديث شعبة يروحوا يراجعوا كتب غندر عن شعبة. عندهم هي المراجع، هي الأصول، هي التي يحكم بها على الإشكالات يعني. وده درجة كبيرة جدا. لما تروح تسأل شعبة، لا احنا كتب غندر قد تكون أثبت، إن الراجل ده ما بيغلطش، بيكتب مدقق جدا، متقن للغاية، معتني للغاية يعني. وكان غندر يتجر في الكرابيس والطيلسة. طيلسة جمع طيلسان، اللي هو زي العباءات كده والمشالح اللي يسمونها الآن. والكرابيس هذه الثياب غليظة كده أيضا مخططة، تلبس أيضا كأنها يعني تأتي من هنا من بعض البلاد، وكان يتاجر فيها، وهو جماعة من العلماء كان يتاجروا في هذه الأنواع من الثياب. فكان رجل تاجر، كان تاجرا، وكان من خيار أصحاب الحديث ومجوديهم ومن أهل النسك والعبادة. ولا تناقض، مش لازم يكون حاجة واحدة يعني، كان ممكن يكون كل حاجة وكذا حاجة. قال علي بن المديني: هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. لا مش بس كده، ابن مهدي نفسه قال كده، صاحب الشأن اللي هو اللي يقارنوه به دوت غريبه يعني في شعبة، قال: غندر في شعبة أثبت مني. يقول هذا 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 تجرد عالي جدا وإنصاف لا حدود له، هذا إنصاف عزيز المثال. لمهدي يقول: غندر في شعبة أثبت مني. اللي عايز يتأكد من حديث شعبة يسأل غندر، ما يسألنيش أنا، هو أضبط مني لحديث شعبة. وهذا كما قلنا يعني يدل على إنصاف شديد لا تكثره إلا في هذه الطبقات العالية. قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. لما يحصل خلاف ورواه عن فلان ولا عن فلان ويشتد الخلاف من الحكم، كتاب شعبة، كتاب غندر المكتوب فيه هو اللي قاله شعبة، وما سواه وهم. كان بعضهم يتهمه بالغفلة، بأنه رجل يعني طيب، كان رجل بسيط يعني. هنا الغفلة المراد بها هنا اللي هي إيه؟ سلامة في الصدر، يعني ما مش 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 ليس رجلا يعني حويطا يعني، ولا من ذوي اللف والدوران كما يقال. ده رجل طيب خالص، يصدق أي حد يقول له أي حاجة في من أمر الناس، كان بسيطا في هذه الجهة فقط مش في جهة الرواية. فهو متقن جدا، وكتابه حجة بين الناس في الخلاف عن الرواة. لكن تيجي بقى في الحياة العادية، يقول مثلا يحيى بن معين: كان غندر يجلس على رأس المنارة يفرق زكاته، قاعد كده فوق الجامع يعني كده فوق، الناس كلها شايفان. فقيل: لما تفعل هذا؟ يعني انت مش ده رياء يعني ولا حاجة؟ يعني قدام الناس كده توزع الزكاة؟ فقال: أراغب الناس في إخراج الزكاة. فاشترى سمكا وقال لأهله: أصلحوه، نظفوه واشفوه ولا حاجة لغاية ما إيه أخلص ونيجي نام. ونام، تعب ونام. فأكل عياله السمك ولطقوا يده، بعد ما أكلوه بدأوا إيه يعصوا إيديه سمك يعني. فلما انتبه قال: هاتوا السمك ناكل بقى السمك اللي بقى لنا يومين بنعمل فيه دوت. قالوا: قد أكلت، تنسيت ولا حاجة، أنت ما انتبهت قبل ما تنام. قال: أنا ما أكلت شيئا. قال: لا والله ما أكلتش. قالوا: طب شم يدك، لو أنت مش مصدق لا شم إيديك. قال: ففعل. فقال: صدقتم، ولكن ما شبعت. أنا كذب، ممكن أكون كذب فعلا بس ما شبعتش برضه لسه من السمك. هو ما كانش أكل حاجة، ده هم إيه يعني أولاده يداعبون، يعني الراجل راجل طيب من تصدق هذا الكلام، لما شم إيده ما خولش، ما قالش أكيد أنتوا عصتوا لي إيدي وكلام من ده وعفاريت وبتاع، هو راجل إيه سلم لهم وارتب. أنا والله برضه ما شبعتش بصراحة، يعني عايز آكل سمك برضه، تمام. حتى هو نفسه كان يقال له هذا، يعني سليمان بن أيوب يقول: قلت لغندر إنهم يعظمون ما فيك من السلام، ببالغوا فيها شويتين يعني، وانك انت راجل طيب قوي ان اي حد يضحك عليك يعني، اي حد يعني يلبسك العمه وكده ويخدعك بسهوله، انت راجل غلبان وسليم الصدر طيب قوي. قال: يكذبون علي. قال: لا والله ببالغ، انا مش كده، ده انا راجل برضه بفهم وحويطه كده، ويعني مفيش حد يقر على نفسه بالسلامه الشديده في هذا. قال سليمان: فقلت له: فحدثني بشيء يصح، قل لي على موقف يدل على سلامه الصدر بيكون صحيح ما يكونش مكذوب من اللي بيكذبوا عليك الجماعه اللي بيحاولوا يضحكوا بيك وكلام من ده يعني. قال: صمت يوما فأكلت فيه 3 مرات ناسيا ثم أتممت صومي. والعجيب أن هو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فده يعني وقع له نسيان 3 مرات في يوم، فده يدل على أنه سليم الصدر جدا، ما هو يعني مش مركز في أمور الدنيا قوي يعني، لكن في أمور العلم كما سمعتم هو الحكم بين المختلفين، أثبت أهل العلم وأثبت أصحاب شعبة على الإطلاق بشهادة كل الحفاظ الأكابر. وقد اتفق أرباب الصحاح على الاحتجاج بغندر، وكانت وفاته في ذي القعدة سنة 93 و100، وهو في 10 الثمانين، بلغ 80 سنة ويزيد. عن سليمان شعبة يقول عن سليمان: سليمان هو الأعمش الأمير الإمام الشهير الذي كان يلقب بالمصحف، وقد سبق ترجمته في أحاديث ماضية. قال عن إبراهيم: إبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود إلى المالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأعلام، وهو ابن أخت الأسود بن يزيد، ودي عيلة كلها عيلة علماء وعيلة أفاضل، هذه العائلة كلها أخوال وأئمة وأعمام وأئمة، حاجة عظيمة جدا يعني. روى عن خاله اللي هو الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة بن قيس وعبيد السلماني وأبي زرعة البجلي وخيسمة بن عبد الرحمن وسويد بن غفلة والقاضي شريح وقال عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، وروى عن خلق سواهم من كبار التابعين، روى عن جماعات من كبار التابعين، وأدرك بعض الصحابة لكن لم يسمع منهم شيئا، فلا يوجد له سماع من الصحابه المتاخرين الذين كانوا معه بالكوفه كالبراء وابي جحيفه وعمر بن حريص، كانوا موجودين في زمان لكن ما روى عنهم، وكان ربما كان الانشغال يومئذ بشيء اخر، كانوا في اهل الكوفه كانوا يبتدئون حياتهم بالانشغال بالقران ولا ينشغلون بالروايه الا بعد 20، ما كانوش يسمحوا للطالب ان هو يروي الحديث الا بعد 20، بعد ما يبلغ 20 سنه، بعد ما يحفظ القران ويتنسك، وبعضهم كان يزيد عن ذلك. فلهذا جماعة من أكابر أهل الكوفة من كبار الأئمة أدركوا بعض الصحابة ولم يروا عنهم، ما سمعوش منهم حاجة، إنهم كانوا لسه ساعتها مهيئين للرواية، كانوا لسه في التجهيزات، لسه بيجهزوا للرواية في مرحلة حفظ القرآن والعمل به والتعبد والتنسك والتجهيز لحمل العلم، مش كده على طول عايز يبقى ياخدها كده من أولها يعني. وقد دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان لم يبلغ الحلم، كان خاله وعمه، كان علقمة ابن قيس وخاله الأسود بن يزيد كانوا يحجان مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان بينهم لقاء، وكانوا يدخلانه عليها وهو صغير السن لسه لم يبلغ الحلم يعني، فكان يصف السيدة عائشة رضي الله عنها يصف ثيابها يعني، وكان يعرفها لأنه كان لسه صغير يومئذ ولم يسمع منها شيئا أيضا، كان دون الحلم، كان لسه عيل صغير يعني، ولم يروي عنها، روى عنها نعم لكن لم يسمع منها، وروايته عنها منقطعة رواياته عنها عند النسائي وعند أبي داود، عند النسائي وأبي داود وعند ابن ماجه، وأهل الصنعة يعدون ذلك غير متصل، لأن إبراهيم لم يسمع منها، لما دخل عليها ورآها فقط ولم يسمع منها شيئا، كان صغيرا عن ذلك، ومع ذلك هم يعدونه في التابعين، مع أنه ما سمعش من حد من الصحابة خاص، لأن هو أدرك بعضهم كما قلنا زي البراء وعمرو بن حريش والسيدة عائشة، ولكن لم يسمع من أحد شيئا، ومع ذلك فأهل العلم يعدونه من التابعين، ولكنه ليس من كبار التابعين. وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، من أعلم الناس بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن، رحمه الله تعالى. روى عنه الحاكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وأحمد بن أبي سليمان، وهذا من أكابر تلاميذه، وده اللصق اللي بينه وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة رحمه الله عليه إنما يقول بقول إبراهيم في العادة، أو يروي، يعني هو متأثر جدا بفقه إبراهيم النخعي رضي الله عن الجميع، وإنما وصلته إليه إنما يروي كثيرا من أمره عن حماد بن أبي سليمان، وهذا من أكابر تلميذ إبراهيم ومن كبار شيوخ الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. وكذلك سماك بن حرب ومغيرة بن مقسم وأبو معشر ومنصور وجماعات، يعني هناك يروي عنه خلائق من الأكابر. قال وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، وظل مختفيا من الحجاج، كان ممن توارى عن الحجاج بن يوسف الزبر، كان يخشى أن يقتله فتوارى، قتل بعض أصحابه من الأكابر يوم يزن سعيد بن جبير وغيره، فكان مختفيا، ولما بشر بموت الحجاج خر لله ساجدا وبكى من شدة الفرح. قال الأعمش كان إبراهيم صيرفي الحديث، نقاد خبير. وقال اسماعيل بن أبي خالد كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذاكرون الحديث، فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية رموا إبراهيم بأبصارهم، يرجعون له، هو المرجع فيما ليس فيه حيث، هو الإمام المجتهد الذي يرجع لقوله إذا لم يكن هناك نص في المسألة، كان هو مجتهدهم يعني. قال منصور عن إبراهيم ما كتبت شيئا قط، برضو كان من الجماعة اللي هم شغلهم كله على الحفظ، كان حفظهم سيالا. وقال مغيرة كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير، كان يهاب، كان أمير الأمراء، مع أنه رجل بسيط يعني ليس من أهل الدنيا، ولكن كانت له هيبة في صدور أهل العلم من أصحابه وغيرهم. وكان يكره الكتاب، ما كانش يكتب، كان يحفظ، وكان يقول ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليه، يعتمد على كتابه يعني، فهذا الاعتماد يجعله لا يضبط كثيرا من حفظه. في له عبارة وقع فيها نزاع بين المحدثين المشهورة يعني، قال شعبة عن الأعمش قلت لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله فأسند، لأنه كان يرسل، كان يرسل وكان لا يذكر الواسطة يعني بينه وبين الصحابة، أنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما قلنا، فيروي عن الصحابة أحيانا يقول قال عبد الله بن مسعود، قالت عائشة، عن عائشة، عن فلان، عن فلان. فالأعمش بيقول له لو سمحت إذا حدثتني عن عبد الله بن مسعود وهو من أعلم الناس به فأسند، قل لي مين الوسطة اللي بينك وبينه، عشان الحديث لو الوسطة هذه غير معروفة الاسم يصير هذا الحديث فيه في إشكال، لما يكون فيه وسطة ساقطة أو غير معروفة مجهولة يعني هذا يضر الحديث، يجعله حديثا ضعيفا يعني لا يقع عند المحدثين. قال فقال لي إذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحاب عبد الله، وإذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان. بقول له أقول لك على حاجة حلوة خالص، لو أنا قلت لك حدثني فلان وذكرت شيخي يبقى أنا لم أسمعه إلا منه عن عبد الله، الوسطى بينه وبين عبد الله بن مسعود يعني، ولو قلت قال عبد الله كده وأرسلته ولم أسنده فاعلم أن بيني وبين عبد الله أكثر من واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود. فهذه القصة بعض العلماء استفاد منها إن ما يقول فيه إبراهيم النخعي قال عبد الله أوثق من اللي يقول في حدثني فلان ويذكر اسما، لأنه سمعه من غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، وأصحاب مسعود كلهم ثقات، الأكابر كلهم ثقات، اللي هو بيروي عن مسلم إبراهيم النخعي. لكن بعض الأئمة من العلماء انتقد هذا الكلام وقال إن ده لا يسوغ، لا يسوغ، لأن يعني يوجد عليه احتمالات قد تضر بذلك. فمن هذه الاحتمالات مثلا، وده كان هذا كان كلام هذا للشيخ المعلم اليماني رحمه الله، كان ذكر اكثر من احتمال، بعضها ذكره لانه لم يطلع على هذه العباره قوله من اصحابه دي، النص اللي كان نقله في التنتيل كان يقول فيه اذا قلت قال عبد الله فعن غير واحد بس كده، فإنه ممكن يكون غير واحد غير ثقة أو مجهول ما يعرفوش ما لا يوثق به. لكن الرواية اللي هنا في عندنا في غير ما موضع الإسناد الصحيح، إذا قلت عبد الله فهو عن غير واحد من أصحابه، من أصحاب عبد الله، وأصحاب عبد الله ثقات، عامتهم ثقات تمام، ليس فيهم يعني ضعيف. لكن الباقي الاحتمال، احتمال ايه بقى؟ احتمال ان هو ان هذه القواعد كلها اغلبيه، فلان لا يحدث الا عن ثقه، تقال كثيرا في كثير من العلماء والمحدثين يقال فلان لا يحدث عن ثقه، فهل يعني ذلك انه اذا روى عن شخص لم يذكر اسمه ولم يبين من هو هل يقبل هذا منه؟ هذا لا يقبل على اي حال، لانه قال حدثني الثقه كده لا يقبل عند المحدثين، لا بد يسميه لانه قد يكون ثقه عنده ضعيفا عند غيره، تمام؟ فلا بد من بيان من هو، ما ينفعش ان هو يبهم هذا التوثيق. فنفس الكلام هنا لما يقول عن غير واحد من اصحابه لازم يسميه، قد يكون فيهم احد متكلم فيه، قد يكون فيهم احد متكلم في سماعه، قد يكون فيهم احد لم يضبط الحديث هذا بعينه. نقاد المحدثين يحفظون لكل راوي احاديثه ومواضع خطئه وصوابه وشكه وتردده، فلا يسوء عندهم قبول مثل هذا الاجمال اساسا يعني الا على مضض. كذلك ايضا انه وارد جدا، بلاش هو 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 لو احنا سلمنا ان هو ان هذه القاعده قاعده مستتبه لا ليس فيها شذوذات يعني، والاصل هي ليست كذلك، كل قاعده فيها استثناءات وما فيش حد يضبط هذا الشيء الاغلبي يعني، هو لما يقول كده ممكن احيانا ينسى نفس القاعده هذه ويقول في شيء قال ابن مسعود ويكون سمعه من شخص واحد وليس عن جماعه من اصحاب ابن مسعود، فهذا وارد محتمل جدا ما في اشكال في احتماله يعني. كذلك ايضا ممكن هو يكون قال عبد الله، تمام، والذي سمع منه او قال لفظا اخر غيرها، ويتصرف في هذه العباره في قوله قال عبد الله بعض من روى عنه، فمثلا يروى عن احمد بن سليمان من اشد الملازمين له واكثر تلاميذ شهره، وحماد كان يغلط لم يكن ضابطا في الحفظ يعني، فممكن يغير مثل هذا الصيغه لما يجي واحد مثل هذا الامام، هو امام بالفقه لكن في الحديث فيه كلام في حفظه يعني ليس من اثبات الثقات الكبار يعني، فلو غير هذه الصيغه يترتب على هذا التغيير وتصرف في هذا الصيغه، تصرف بسيط جدا في الصيغه فينبني عليه حكم انه يؤخذ فيه بقول هذا طبعا غير واحد، والراجل في الواقع يكون شيء قال اصلا يكون مثلا قال عن فلان او عن بعض اصحاب مسعود، او لم يكن هذه العباره التي بنى عليها انه سمع من جماعه اصحاب المسعود، فالتصرف في الصيغ هذا معروف جدا ومشتهر جدا، وعامه الصيغ لا تصرف الا القليل إذا عند الضبط يعني، ويخشى من مثل ذلك يقع في تصرف واخطاء في الصيغ كثيره معروفه عند اهل الصنعه، فمثل هذا لا يضمن يعني، هذه المسائل كلها تقدح في ان يعتمد على هذه العباره وسر الكلام، إذا قال عبد الله فيكون مرسله أثبت من مسنده، هذا ليس على وجهه وهذا ليس مقبولا فيما أحسب عند أهل الصنعة والله أعلم. الكلام حقيقة يعني هذه المرة لا يزال معنا في هذا الإسناد بعد إبراهيم باخذ في ترجمته قرن صالح وكاد علقمة، وأجب أن الوقت قد أزف بنا هذه الليلة، فنرجو ذلك إن شاء الله تعالى وبقيته إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.